بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، إخوانكم بدار بلاد يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها مع بلال بن رباح المؤذن الأول. والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في حياة الأمم والشعوب مواقف لها تاريخ وشخصيات صنعت هذا التاريخ. نحن المسلمين من بين هذه الأمم نملك رصيدا ضخما من هذا التاريخ الحضاري، ومن هذه الشخصيات المؤسسة التي وقفت بمفردها عبر زمان طويل، تصاول الجاهلية وتحارب الشرك والضلال، حتى أعز الله تبارك وتعالى بها هذه الملة وأقام بها الشرعة. بلال بن رباح رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم الذي تولى هذه المهمة التي وكله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال الحبشي الذي سيق إلى مكة ليباع فيها بيع رقيق، وكان عبدا لأمية بن خلف عليه لعنة الله. سمع بلال نداء ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل الجنود الذين انضموا إلى هذه الكتيبة الإيمانية، كتيبة الإسلام التي قادها الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع أسماع الناس داعيا إلى الله تعالى، ونما إلى علم بلال ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أن خالط قلبه حلاوة هذه الدعوة فبادر إلى الانضمام إلى هذا الجيش الإسلامي الوليد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن أشخاص جدد ليضمهم إلى هذه الجماعة الإسلامية الأولى، فكان يبحث عن كبراء القوم ووجهائهم، لكن الله تعالى وجهه إلى وجهة الضعفاء والمساكين، أصحاب القلوب الحية والضمائر البيضاء، هؤلاء المؤمنين الأول فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لما حزن على دعوة كبراء قريش الفارين منه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن أتباع فوجهه الله تعالى إلى هؤلاء التلاميذ المؤمنين المكسورة قلوبهم في حب الله، وكان بلال واحدا من هؤلاء، وقد نشأ بين بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حب عميق حتى كان لا يفارقه في حله وترحاله. ولما اختلف المسلمون في كيفية دعوة الناس إلى الصلاة فقال بعضهم: نقرع ناقوسا. قالوا: لا، هذا هدي النصارى. فقال آخرون: ننفخ في بوق. فقالوا: هذا هدي اليهود. فقالوا: نقيم عند موعد الصلاة راية يراها الناس. فقالوا: لكن الأعمى لا يراها. وبات الناس يبحثون عن وسيلة يدعون بها الناس إلى الصلاة، حتى رأى واحد منهم كلمات الأذان في منام فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، ثم قال: اذهب فعلمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. ومن يومها أصبح بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمضي معه في كل المواقف داعيا إلى الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل ناله من الأذى ما ناله عندما دخل الإسلام، وتكالب عليه الملأ من قريش صفعا ورتلا، حتى كانوا يخرجون به في شدة الهاجرة فيطرحونه على رمال الصحراء الملتهبة، ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، ويغرون به سفهاء قريش ضربا وتعذيبا، ويقولون له: اكفر بمحمد، فما يزيد على أن يقول: أحد 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 أحد. وكذلك الإيمان عندما يستقر في نفوس المسلمين. هكذا كان بلال رضي الله عنه يصنع عندما يؤمر بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على أن يقول: أحد أحد، أبى أن يتنازل عن مبادئه، لأن الحب الذي جمعه برسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى عليه أن ينطق لسانه بكلمة واحدة في انتقاص لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. مزق لحمه في الرمضاء وهو مع ذلك ثابت على إيمانه، عاض على دينه ومبادئه وعقيدته، لا يتنازل عنها طرفة عين، يردد: أحد أحد. حتى كان بعد أن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتراه أبو بكر رضي الله عنه، لما رآه على هذه الحال فقال لمالكه: تبيعني إياه؟ قال: خذه ولو بعشرة دنانير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو طلبت 100,000 لأعطيتكها، يعني لاشتريت ب100,000. لماذا؟ لأنه صاحب إيمان يزن الجبال الصم الرواس. ورحل به أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أنزل الله في هذه الواقعة قوله: وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رحل ببلال إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ليشارك في صناعة حركة حياة إسلامية وليدة، ليكون واحدا من السلة الأولى التي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام والتفت حوله واعتنقت مبادئه. وخرج بلال في سبيل الله تعالى يشهد الوقائع والحروب مجاهدا في سبيل الله عز وجل، حتى إذا أذن المولى تبارك وتعالى بفتح مكة وقاد النبي عليه الصلاة والسلام جيش الإسلام غازيا هذه البقعة المباركة، وفتحت مكة وحان وقت الصلاة، فتلفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين بلال؟ فأجابه ها أنا ذا يا رسول الله. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام اصعد على متن الكعبة وأذن. فصعد بلال رضي الله عنه على ظهر الكعبة أعظم بناء عند العرب، ما كان يرقاها إلا شريف في قومه أو وجيه في عشيرته أو سيد من سادات جزيرة العرب. فرأى الناس مشركهم ومؤمنهم، رأوا بلالا الحبشي العبد الرقيق يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن بنداء الحق بعد أن فتحها جنود الحق. فولى واحد من القرشيين وهو يقول كيف يصعد هذا الغراب الأسود على متن الكعبة؟ هذا لم يفهم أن دعوة الإسلام لا تعرف الأشكال والألوان، لا تعرف التمايز والتفاضل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس، لا تعرف التمايز على أساس المال والجاه والسلطان، وإنما عندنا نحن المسلمين مقياس واحد ومبدأ واحد وميزان واحد عليه نقيس البشر ونزن الأمم والشعوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المبدأ هو مبدأنا ومقياسنا الذي نقيس الناس عليه ونحاكم الدنيا إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس ببياض البشرة ولا بجمال الثياب ولا بوسامة الطلعة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المبدأ الذي قرره الإسلام في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. صعد بلال رضي الله عنه ليسمع الدنيا كلها نداء الإسلام بعد أن عاشوا ذكريات طويلة في حرب طاحنة ضروس مع المشركين الأول الذين كانوا يمعنون في إيذائهم والتنكيل بهم رجاء أن يئدوا الدعوة الوليدة في مهدها، لكنهم كانوا جيلا لا كالأجيال، كانوا جيلا ربانية استشعر حلاوة الإيمان، عاش لمبادئه، كافح في سبيل إعلاء الحق الذي نادى به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام تربطه علاقة وثيقة ببلال الحبشي رضي الله عنه، حتى إنه كان في بعض الأحيان يضع رأسه الشريف في حجر بلال وينام، وكان بلال يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعوث والسرايا والسفر، فيضع بين يديه الحربة ثم يؤذن للصلاة. هذا هو بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من المشهود لهم بالجنة. فقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام ذات صباح فقال رأيت البارحة أني أدخلت الجنة فسمعت فيها خشفا عليك يا بلال، فماذا تصنع؟ سمع خشفا عليه في الجنة، فتساءل عن سر هذه المنقبة، فقال بلال: والله يا رسول الله لست كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. هذه هي المنقبة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع خشف نعل بلال ابن رباح في جنة المأوى. هذا بلال الحبشي الذي اختصم معه واحد من كبار الصحابة، هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال له يوما: اسقط يا ابن السوداء. فحملها بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله عيرني بأمي. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وأرسل في طلب أبي ذر. يقول أبو ذر: فدخلت عليه الغضب في وجهه حتى إني لا أعلم هل رد علي السلام أم لا من شدة غضبه وأسفه على هذا الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما زالت فيك آثار الجاهلية وحمية الجاهلية. يعير رجلا مؤمنا مسلما بأمه، وما دخله في لون بشرة أمه أو بشرته هو؟ هذه الألوان من الله تعالى لا تغير مبدأ أو عقيدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المبدأ الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 عاما يؤصله في نفوس أتباعه. فلما رسب واحد منهم في هذه المادة، مادة المساواة بين البشر والتفاضل على أساس الإيمان والتقوى، بعث إليه ليوجهه ويعطيه درسا لتقويته في هذا الجانب. إنك امرؤ فيك جاهلية، ألا ما أكثر هؤلاء الذين يحملون الآن بين جنوبهم نفوسا جاهلية تعير الناس على أساس الجنس واللون والمال والجاه والسلطة؟ ما أكثر هؤلاء الذين ما زالت الجاهلية تعمل في قلوبهم وتلعب دورا مهما رئيسا في حياتهم؟ ما جاء الإسلام إلا لحرب الجاهلية، وإلا لإبادة خضرائها تماما من دنيا البشر وواقع الناس. ما جاء الإسلام إلا ليعلنها حربا ضروسا على كل مبادئ الجاهلية وعادات الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية. وقف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا مرتحلا إلى ربه تبارك وتعالى، وقف ليعلم الناس الدرس الأخير في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل أمر من أمور الجاهلية: عصبية الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، ربا الجاهلية، كل ما يمط إلى الجاهلية بصلة موضوع تحت أقدام الإسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن النكير عندما ينحرف المؤشر أحيانا في اتجاه الجاهلية. لما أعمل اليهود الدسائس في قلوب الأنصار، فخرج بعضهم يتحدث عن بطولات يوم بعاث، وكان الحيان الأوس والخزرج كفرسي رهان في الجاهلية في حروب أبادت كل مقومات الحضارة بين هذين الحيين الكبيرين. فلما جاء الإسلام ائتلفوا جميعا على قلب رجل واحد، وانصهروا في بوتقة واحدة، بوتقة الإيمان. فلما رأى اليهود ذلك علموا أن سر القوة وسر النصر هو وحدة المسلمين، فحاربوها حتى قام من قام من الأوس فقال يا للأوس، فقام من قال يا للخزرج، واستقت السيوف واحمرت الحدق وغلى الدم في رؤوس القوم، وكادت فتنة لا يعلم مداها إلا الله أن تقع بين الصفوف لتشل هذا الجسد الواحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يدر رداءه فزعا مما سمع، وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا حي بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، يعني أبي دعوى الجاهلية وهو ما زال بين أظهركم ينزل الوحي عليه، فماذا لو رحل عن الحياة، لابد أنكم ستطحنون أنفسكم طحنا. هذا هو المبدأ الذي قرره الإسلام في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، أن التفاضل على أساس التقوى فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بلال الحبشي، بلال بن رباح، مؤذن رسول الله، الرجل الذي آمن بالله وهاجر في سبيله وخرج في البعوث والسرايا وتسنم ذروة هذه العبادة، فهو أول مؤذن رفع الأذان على منائر التاريخ، خطب بالقرآن على منابر الحياة، قرأ القرآن في محاريب الزمن. ذهب يوما هو وصهيب رضي الله عنه بخطبة فتاتين، فدخل فجاء صهيب ليتحدث فقال له بلال اسكت، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فأنا بلال الحبشي، وهذا أخي صهيب الرومي، كنا رقيقا فأعتقنا الله، وكنا عالة يعني فقراء فأغنانا الله، وكنا ضلالا فهدانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقال القوم بل نزوجكما والحمد لله. فلما خرج من البيت عاتبه صهيب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا بلال، هل لا ذكرت للناس صحبتنا لرسول الله وسابقتنا إلى الإسلام؟ ولو ذكر ذلك لكان صادقا. فمن حقي أن يقول: أنا بلال الحبشي صاحب رسول الله وحبيبه وصديقه ورفيقه في حله وترحاله، أنا بلال الحبشي أول مؤذن في الإسلام، أنا بلال الحبشي الذي كانت تردد أصداء المدينة تجاوبا مع كلمات الأذان عندما يدعو الناس إلى الصلاة. ولو ذكر ذلك لكان صادقا، لكنه أبى إلا أن يلزم جانب التواضع، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، لذلك قال اسكت فقد صدقنا فزوجنا الله تعالى. الصدق من جاء، هذه مناقب الجيل الأول، ما كانوا يبحثون عن الفضل، وما كانوا يبحثون عن العنجهية الكاذبة المتأصلة في نفوس كثير من الناس، لا، بل كانوا يبحثون عن التواضع لله، كانوا يبحثون عن الاختفاء عن أعين الناس والتواري عن دنيا البشر، لأنهم كانوا يعاملون الله السميع البصير الرقيب يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ومضت الأيام والإمام عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويصلي بهم والمؤذن رضي الله عنه يؤذن، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو نزلت به نازلة أو ألمت به مصيبة يبحث عن بلال ثم يقول أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة من وعساء الحياة ومتاعب الدنيا وشواغل هذه الحياة. فكان بلال يقيم الصلاة فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ربه حتى يفرج عنه الكرب. ما كان يقول كحال الناس الآن أرحنا منها، بل كان يقول أرحنا بها. كانوا يجدون أنفسهم في الطاعة، كانوا يجدون راحتهم بين يدي الله، كانوا يجدون أنفسهم وسعادتهم وقربهم في محاريب الدنيا عندما يذكرون الله أو يترنمون بآيات القرآن الكريم. على هذا المنوال مضت أعوام تسلخ سنين تأكل أياما حتى نزل الخطب الجلل ومات الإمام عليه الصلاة والسلام ورحل عن دنيا البشر وبقي المؤذن وحيدا. كيف يطيب للمؤذن عيش بعد موت الإمام وهو الذي لازمه ورافقه وكان رفيق رحلة حياته؟ كيف يطيب للمؤذن أن يقول حي على الصلاة فيقبل المصلون فلا يجدون الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ كانت وفاة رسول الله جرحا لا يندمل في قلبه، لذلك عندما قام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذن تحامل على نفسه واستجمع شجاعته ولم شعث روحه ووقف ليقول الله أكبر فسكت، ثم عاود الكرة فقال الله أكبر فعاود فكرر التكبير، لكنه وجد من نفسه انجفالا لا يستطيع الآن أن يرفع الأذان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حاول الإكمال فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فلما جاء عند ذكر حبيبه عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن محمدا رسول الله خنقته العذرة وأجهش باكيا ولم يستطع إكمال الأذان. فلما سمعه أهل المدينة بكوا على بكرة أبيهم إذ تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات حديثا وتركهم كالأيتام في هذه الحياة. فأقسم بلال لا يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضت به الحياة لنشاهد بعد ذلك هجرته إلى الشام ووفاته رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذه رحلة بلال ابن رباح رضي الله عنه، رحلة رجل مؤمن من السابقين الأولين الذين دخلوا في دين الإسلام طواعية واختيارا، وكانت حياتهم تطبيقا عمليا لمبادئ الإسلام. هذه رحلة رجل أسود كان ينظر إليه في هذه الحقبة على أنه من الدون أو أنه مواطن من الدرجة الثانية، لكن الإسلام رفعه فوق العالمين. نعم، كان بلال أسود الوجه لكنه أبيض المبادئ رضي الله عنه. لما ضاقت به الحياة زرعا ولم يستطع أن يحيا بين جنبتي المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر الوحشة والغربة وغزا الاكتئاب قلبه، أراد أن يرحل إلى دار أخرى فهاجر إلى الشام. فزالت عجلة الزمان تدور حتى انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس لتسلم مفاتحها، وكان بلال من المرابطين على سفور الشام يخرج مع السرايا ويقاتل مع المجاهدين. فتلفت عمر عندما حان وقت صلاة الظهر ثم قال: يا بلال، أقسمت عليك بالله أن تؤذن، سألتك بالله أن تؤذن، لكن بلالا رفض لأنه أخذ على نفسه عهدا ألا يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألح عليه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، قالوا: يا بلال، أجب أمير المؤمنين، سألك بالله. فوقف بلال ليؤذن، فلما جاء على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فبكى عمر وبكى الجيش حتى بكى من سمعهم يبكون من كرادلة النصارى وقساوستهم. لماذا بكى الجيش؟ لأنهم سمعوا المؤذن الأول يصدح بنداء الحق، فتذكروا الرجل العظيم الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، تذكروا الأستاذ الذي جلسوا بين يديه تلامذة صغارا تعلمهم ألفباء الإيمان والعمل الصالح، تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر على المعذبين والمشردين مرور الرؤوف الرحيم ويقول لهم: اصبروا آل ياسر إن موعدكم الجنة. كانوا يشكون إليه العنة والمشقة والتنكيل، فما يزيد على أن ينقلهم إلى دنيا غير الدنيا التي يحيون. جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا وأنت تلمح في نبرته وعثاء رجل ضاق ذرعا بالعذاب الشديد؟ فماذا حدث؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا متوسدا فردة في ظل الكعبة، فقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، يعني في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه بأعلى رأسه حتى يجعل نصفين. هل انتهت الصورة الأليمة عند هذا الحد البشع؟ لا، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لقد تذكروا الآن وهم في فورة النصر واستعلاء الإيمان، تذكروا تلك المشاهد، لأن هذا الجيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه الحياة حلوها ومرها، الذين عاشوا معه مراحل الدعوة مرحلة مرحلة، الذين شاهدوا الفقر وعانوا الجوع وذاقوا التنكيل والتشريد والعذاب الأليم، أرادوا الآن أن يذكروا مشاهده ووقائعه وبشاراته التي بشرهم بها، أرادوا الآن أن يتذكروا بقلوبهم بدايات الإسلام الأولى عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام بينهم موجها معلما مربيا، أرادوا أن تنفح قلوبهم نفحة من رياح الماضي من رياح البدايات الأولى، عندما ينضم الإنسان إلى الصف المسلم فيشعر بحلاوة يجدها في قلبي أبدا الآبدين ودهر الداهرين. لا تمحوها عواد الزمن، البدايات الأولى في رحاب القرآن واستشعار حلاوة القرآن وحلاوة الإيمان. فقد تذكروا الآن، فطابت أعينهم بعبرات سخينة نابعة من قلوب مؤمنة، من قلوب تعرف حق المؤسس، تعرف حق صاحب الدعوة وصاحب المنهج عليه الصلاة والسلام. فقد تذكروا الآن كأنهم يقولون: ماذا لو كان رسول الله حيا بيننا الآن؟ ماذا لو كان هو الذي تسلم القدس؟ كأنهم يقولون: ليته يعود ليجمع شعثنا. وبكى الناس بكاء مرا حزنا على أيام النبي، أيام الإيمان الأولى. وعاد بلال رضي الله عنه إلى الشام وينام، وذات ليلة يرى في منامه مشهدا عجيبا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يقرع الباب وهو نائم. ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لا يتمثل به الشيطان، فهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب بلالا حبيبه قائلا: ما هذا الجفاء يا بلال؟ ألا تزورنا؟ أقام في الشام ولم يرحل لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذه الرؤيا قام من فوره وأعد الراحلة وشد رحاله إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلها عند صلاة الفجر. ولما لم يجد المؤذن صعد المنارة ثم أذن، فتذكر تلك الأحداث والوقائع والمشاهد والذكريات. تذكر يوم آمن حديثا، وتذكر دفاع رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه، وتذكر طلبه منه أن يرفع الأذان وأن يقيم الصلاة وأن يريحهم بها. تذكر يوم نام الرسول عليه الصلاة والسلام في حجره، يوم نفح عنه، يوم غضب على أبي ذر. تذكر تلك المشاهد جميعا، فطابت عينه، فسمع الناس نحيبه مختلطا بأذان الفجر، فقامت المدينة كلها على بكاء وصياح وضجيج وعويل. فقد سمعوا بلالا، فتذكروهم أيضا أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكوا. ورحل بلال تارة أخرى إلى الشام بعد أن نفح على الناس نفحة من أيام رسول الله الأولى، حتى إذا جاءه الموت واحتضر وهو في السياق، بكت زوجته وقالت: وحزناه؟ فقال: لا، فالقولي وطرباه وشوقاه. لماذا؟ لماذا يقول رجل عند الموت وطرباه وشوقاه؟ اسمع، اسمع إليه وهو يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. تأمل كيف يفرح أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالموت. لا يحزن، بل يرقص قلبه طربا في صدره، لأنه راحل الآن لحبيبه عليه الصلاة والسلام. غدا يلقى رسول الله، غدا يلقى المهاجرين الأولين، غدا يلقى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، غدا يلقى أصدقاء الدراسة، أصدقاء مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يمر شريط الذكريات القوالي أمام عينه وهو في رحاب القدس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وانطفأ السراج ورحل المؤذن الأول إلى الله تعالى راضيا مرضيا. فلا يذكر في دنيا البشر أذان إلا ويذكر المؤذن الأول بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه الذي رفعه الإسلام وأعزه. هذه قصة بلال، مواقف من حياة رجل عظيم، من الرعين الأول، من السابقين الأولين. ما هي الدروس التي نخرج بها من هذه القصة؟ أن دين الإسلام دين عظيم، أزال الفوارق بين البشر، رفع بلالا الحبشي وخفض أبا جهل القرشي ووضعه تحت الأقدام. يرفع الله بالإيمان أقواما ويضع آخرين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نتعلم منها عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن اختياره، وهو يوسط طاقات المؤمنين، فهو يدرس النفسيات. فهذا خالد بن الوليد والله إمارة الجيش قائدا حربيا فذا، وهذا أبو بكر جعله الخليفة، وزيد بن ثابت علمه الفرائض وولاه إياها، وهذا بلال جعله المؤذن، وهذا وذاك. استطاع أن يوظف الطاقات حتى لا يتولى الأمر من لا يستحقه. وإن من أعظم علامات الساعة أن يتولى الأمانة الأراذل والأصادل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف ضياعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ها نحن جميعا ننتظر الساعة في زمن شعاره توظيف الأمور إلى من لا يستحق لها. نتعلم من قصة بلال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخوة الإيمانية التي كانت بين المسلمين. نتعلم منها هذا الدرس، كيف كانت قلوبهم تحن إلى رسول الله، كيف كانوا يبكون عندما يتذكرون أيامه ووقائعه. نتعلم أن من بذل لله أعطاه الله وأجزل الله له العطاء. نتعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. فقد كان هؤلاء يعذبون العذاب الشديد، ودارت عجلة الأيام فرفعهم الله وانتصروا وأصبحوا خير جيل وفتحوا المشارق والمغارب. نتعلم التواضع، كيف كانوا يتواضعون لله تبارك وتعالى. نتعلم من هذه القصة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينصاعون إلى أمر الله تبارك وتعالى عندما يذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دروس كثيرة من هذه القصة. أيها المسلمون، من منكم ذكر لأولاده أن رجلا عظيما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسود حبشيا اسمه بلال بن رباح، كان أول من أذن في الإسلام؟ من منكم ذكر ذلك لأولاده عندما جاء المسجد فاستمع إلى الأذان فقال له: إن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه بلال بن رباح؟ من منكم قص عليهم أمثال هذه المواقف لينشئ في قلوب الصغار حب صحابة رسول الله، وبالتالي حب رسول الله عليه الصلاة والسلام والارتباط بدين الإسلام؟ من منا صنع ذلك؟ نحن في غفلة. كان الأجدر بأمتنا ألا تنفق أموالا في احتفاليات بذكرى رمسيس وتحتمس والفينيقيين والآشوريين والبربر الذين لم تبك عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كان حقنا أيها المسلمون أن نتعامل مع واقعنا من خلال منظور إلى المدرسة الإسلامية الأولى التي جلس في صفوفها بلال الحبشي، وصعيب الرومي، وسلمان الفارسي، وفيروز الديلمي، وأبو بكر وعمر وغيرهم من القرشيين. كان حقنا أن نستقي تعاليمنا من هذا الدستور الخالد، كان حقنا أن نلجأ دائما إلى موروثنا الحضاري لا إلى موروث غيرنا. كم من أطفالنا الآن يحفظون قصصا طائلا عن أديسون ونيوتن وأينشتاين، كم منهم الآن من يحفظ الرسومات التي رسمها مايكل أنجلو ويعرف تفاصيل الرحلات التي قام بها ماركو بولو أو ماجلان. أما رواد المدرسة الإسلامية الأولى أصحاب الأيادي البيضاء علينا وعلى جميع أجيال الإسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسمع عنهم شيئا وكأنهم كانوا أمة منسية تحت أنقاض الزمن. يجب علينا أن نعود تارة أخرى إلى قصة الجيل الناشئ هذا القصص، ونذكرهم برجال أمتنا، رجال صنعوا الحضارة وكتبوا التاريخ، أسسوا المبادئ وأرسوا دعائم الإسلام وبنوا دولة الإسلام بناء شامخا. فهل من عودة إلى سير هؤلاء الأعلام وإلى سير هؤلاء النبلاء لننشئ جيلا يمت إلى الإسلام برباط وثيق؟ نأمل ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.